بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الرابع والعشرون الإدغام.
قال المصنف رحمه الله: النوع الرابع والعشرون الإدغام، وهو على قسمين: الأول إدغام الحرف في مثله، والثاني إدغام في مقاربه، والأول على ضربين. أحدهما أن يجتمع الإثنان في كلمة، والثاني أن يجتمعا في كلمتين. قال في التيسير: اعلم أن أبا عمرو لم يضغم من المثلين في كلمة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة: مناسككم، والثاني في المدثر: ما سلككم. وأظهر ما عداهما نحو: جباههم وجوبهم.
طيب، أيضا موضوع الإدغام أيها الإخوة من الموضوعات التي تتعلق بعلم التجويد والقراءات، وهي من تفاصيل في الحقيقة علم التجويد والقراءات، لكن نحن نتعرض عليها بشكل سريع لأنه ذكرها. والإدغام المقصود به هو إدغام الحرف الثاني في الأول أو الحرف الأول في الثاني حتى يصيران حرفا واحدا مشددا. والإدغام ندرسه في التجويد بشكل يعني خاصة إدغام أحكام النون الساكنة والتنوين. يدغم النون الساكنة في إذا جاء بعدها حرف من الحروف الستة التي جمعوها في قولهم يرملون. وأيضا يأتي إدغام الحروف المثلين، إدغام المثلين والمتقاربين كما ذكرها هنا. ولذلك قال هو على قسمين: الأول إدغام الحرف في مثله، وهو ما يسمى إدغام المتماثلين، والثاني أن يدغم في مقاربه، والأول على ضربين. ثم ذكر أقسامه، فهو موضوع أيضا من موضوعات علم التجويد، ونمر به هنا مرورا يعني سريعا. يقرأه الشيخ، تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فأما المثلان إذا كان من كلمتين فإنه كان يطعم الأول في الثاني منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن، إلا قوله تعالى في لقمان: ومن كفر فلا يحزنك كفره، فإنه لم يطعمه لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها. وإذا كان الأول في المثلين مشددا أو منونا أو كان تاء الخطاب أو المتكلم لم يقيمه أيضا، فإن كان معتلا ففيه خلاف. قال أبو عمرو: أعلم خلافة الإطعام في قومه: ويا قوم من ينصرني، ويا قوم مالي، وهو من المعتل. واعتبر مشابة بأن قوله ويا قوم من المعتل مردود بأن لغة الفصيحة يا قوم بحذف الياء، وصاحبها لا يثبت الياء بحال، فصارت العدم من حيث انتصب حذفها، ولأن الياء المحذوفة من يا قوم ليست من أصل الكلمة، بل هي من ضمير مضاف إليه بخلاف المحذوفة في يبتغي ونحوه. فأما آل لوط حيث وقع فإن البغداديين يأخذون فيه الإظهار، وعلمه ابن مجاهد بقلة حروف الكلمة. قال أبو عمرو: وقد أجمعوا على إطار لك كيدا، وهو أقل حروفا من آل، لأنه على حرفين، فدل ذلك على صحة الإطار فيه. قال أبو عمرو الثاني: وإذا صح الإطار فيه فلاعتلال علمه إذا كانت آل فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير، يعني أنه تغير مرة بعد أخرى، والإطار تغير آخر، فعُدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف تغيرات كثيرة. قال أبو شامة: وهذا القول في إبدال هذه الهمزة وإن اعتمده جماعة فهو مجرد دعوى، وحكمة لغة العرب تأوى ذلك، إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستنكر، وهو الهمزة التي من عادته الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا. وقال أبو الحسن ابن شنبوذ وغيره: إن ثاني آل أبدل من واو، وهذا الصحيح الجلي على القياس، فيكون أصل الكلمة أولا كما أن أصل قال، فيكون أصل الكلمة أولا كما أن أصل قال قولا، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
جميل. إذن هذا كلام يعني طويل عن المقصود بإدغام المتماثلين وكيف تعامل معها القراء، وخاصة أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء البصري كان إماما في اللغة وإماما في القراءة، ولذلك كانت قراءته مليئة بمثل هذه الظواهر اللهجية المتعلقة بلهجات العرب، وقد كتبت فيها مصنفات عن هذه الظواهر في قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى. والقسم الثاني
صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله: والقسم الثاني الحرفان المتقاربان، وهو على الرأيين أيضا أن يكون في كلمة أو في كلمتين. قال في التيسير: واعلم أنه لم يضرب من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير جمع المذكرين إذا تحرك ما قبل القاف لا غير، وأظهر ما عداه مما قبل القاف فيه ساكن ومما ليس بعد الكاف فيه من. فأما ما كان من المتقاربين في كلمتين فإنه أظهر من ذلك حروفا معدودة 16 حرفا أوردها في التيسير، فقد جمعتها في بيتين وقسمتها فيهما شطرين، ويشرب من أوائل الكلم ما جرى بحرفين: حميد مجيد قادر ذو تفضل، جميل رحيم دلنا بوجوده، كريم لطيف يمضي النور شهدنا سلام ثاويا بسعوده. قال: وقد حصلنا جميع ما أظهره أبو عمرو من الحروف المتحركة، فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1200 حرف و73 حرفا، وعلى ما أطلناه 1305 حرف، وجميع ما وقع فيه الاختلاف 32 حرفا.
جميل. طبعا هذه مسائل كما قلنا ونكرر أنها مسائل تفصيلية في نقل فرش الحروف للقراء، وكيف قرأوا فيما يتعلق بالإدغام، وما هي مذاهبهم في إدغام المتماثلين والمتقاربين. والمتماثلين كما تعلمون هي الحروف التي اتفقت في المخرج والصفة، هذه المتماثلة، والمتقاربة التي اتفقت في المخرج واختلفت في الصفة، فتدغم إدغام متقاربين، وهذه التفاصيل المعروفة في علم التجويد. وهنا يقول: وقد حصلنا ما أدغمه أبو عمرو من الحروف، هذا كلام أبي عمرو الداني، فوجدناه قد أدغم يقول كم 1200 حرف و73 حرف، يعني 1273. وابن الجزري رحمه الله قد تعقبه وقال إنها أكثر من ذلك. على كل حال هذه مسألة لا نتوقف عندها كثيرا، لكن فكرة الإدغام يعني هي إدغام الحرف الثاني في الأول حتى يصيران حرفا واحدا، هذه من مباحث علم التجويد اليوم، استقرت على أنها من مباحث علم التجويد، وتفاصيلها أيضا في كتب القراءات، ولا يكاد أحد يذكرها اليوم في كتب علوم القرآن، لكن البلقيني رحمه الله لأنه من أوائل من صنف في كتب علوم القرآن فذكر مثل هذه التفاصيل. طيب نقرأ مبحث الوقف والابتداء لو سمحت.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: النوع 19 و20، وهما من أنواع الأذان الوقف والابتداء. أذان نوعان مهمان قد أفردهما العلماء بالتصنيف، ولأبي عمرو الدارمي في ذلك كتاب لطيف. وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على ظاهر الكلم وعلى الوقوف على مقصود المصحف. قال في الأول: اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على واخر الكلمات المتحركات في الوصل بالسكون إلى غير، لأنه الأصل. ووردت الرواية عن المفيد ربيعة بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، وسواء كان ذلك إعراما أو بناء، والإشارة تكون عوما وإشراما، والمعقول لم يأتي عنه في ذلك شيء. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءة بالإشارة لما في ذلك من البيان. وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كتب القراءات، فالروم يقول في رفع الضم والفتح والكسر، وأما النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما. وأما الإشمام ففي رفع الضم لا غير، وهذا في حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة. أما حركة العريضة وحركة ميم الجمع فمن ضمهما على الأصل فلا يجوز الإشارة إليهما بروم ولا إشمام لذهابهما عند الوقف أصلا. كذلك هذا الدليل لا تراه ولا تشم لكونها ساكنة ولا حق لها في الحركة.
طيب جميل. مبحث الوقف والابتداء أيضا أيها الإخوة من المباحث التي استقرت الآن في كتب خاصة بها، ويتناولها الذين ألفوا في التجويد من باب ذكر أنواع الوقف والابتداء، فيقولون لأنها تتعلق بالأداء، عندما تقرأ القرآن الكريم تتعلم كيف تقف وكيف تبدأ ومتى يصح أن تقف ومتى لا يجوز أن تقف ونحو ذلك. ولذلك كما قال ابن الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، لا بد من معرفة الوقوف. فهذا من مباحث علم التجويد ومباحث علم الأداء. هنا يقول: هذان نوعان، الوقف والابتداء، يعني جعلهما نوعين مستقلين، هذان نوعان مهمان وقد أفردهما العلماء بالتصنيف. وفعلا هناك كتب كثيرة جدا ومهمة في هذا الموضوع، من أهمها على الإطلاق كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر ابن الأنباري رحمه الله، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن الأنباري المتوفى سنة 328. وأيضا كتاب المكتفى في الوقف والابتداء، المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني الذي أشار إليه هنا، ولأبي عمرو الداني كتاب في ذلك كتاب لطيف يقصد به المكتفى في الوقف والابتداء. وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم وعلى الوقوف على مرسوم المصحف إلى آخر ما قال. وطبعا يعني معلومات الأساسية في الموضوع أن الوقف على مرسوم المصحف، يعني مثلا كلمة نعمة في القرآن الكريم: نعمة ربي، ولولا نعمة ربي، رحمة ربي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمة هنا رسمت بالتاء المربوطة مرة ورسمت بالتاء المفتوحة مرة، صح؟ فإذا جئت لتقف على التاء المربوطة تقف بالهاء أو تقف بالتاء؟ تقف بالهاء، مثل التوراة، التوراة، التوراة. أما إذا وقفت على التاء المفتوحة فإنك تقف بماذا؟ بالتاء. هذا هو الذي يظهر الفرق بين قضية تقف على التاء المربوطة والتاء المفتوحة فقط. لكن آداب الوقف والابتداء ولابد أن يتم المعنى وإلى آخره، هذه مسائل كلها تفصيلها في كتب التجويد، فلا نطيل الحديث فيها. تفضل يا شيخ أكمل.
السلام عليكم. قال المصنف: وقال في الثاني إن جمهور الفقهاء يقفون على مرسوم المصحف، يروى ذلك عن نافع وأبي عمرو الكوفيين، ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمة القراء يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. وقد ورد الاختلاف عنه في مواضع، منها أن كلها في تأنيث مسلم في المصحف تاء على الأصل نحو نعمة ورحمة وغيابة وشبهه، فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء، وتابعه البزي على هيهات فقط، ووقف ابن كثير ومعامل على يا أبت بالهاء حيث وقعت، ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء اتباعا للمصحف، ووقف الكسائي في رواية المريد وغيره على قوله تعالى: ويكأن الله ويكأن على الياء منفصلة. وروي عن ابي عمرو انه وقف على الكاف، ووقف الباقون على الكلمة باسمها. واختلف عن الكسائي في قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم، وما لهذا الكتاب، وما لهذا الرسول، فما لهذا الرسول ونحوه. يروى عنه الوقف على ما وعلى اللام، ووقف الباقون على اللام منفصلة. وروي عن ابي عمرو الوقف على ما دون اللام في الاربعة. ووقف حمزة والكسائي على قوله عز وجل: أيما تدعو على أي دون ما، وعوض من التنوين ألفا، ووقف الباقون على ما. ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله: أيها المؤمنون في النور، ويا أيها الساحر في الزخرف، وأيها الثقلان في الرحمن بالألف في الثلاثة، ووقف الباقون بغير ألف. ووقف الكسائي على وادي النمل خاصة بالياء، ووقف الباقون بغير الياء. وتفرد بزيادة هاء السكت على ما إذا كانت استفهاما، وولدت حرف جر نحو قوله تعالى: فلم تقتلون، ولم تقولون، وفيما أنت، ومما خلق، وفبما تبشرون، وبما يرجع المرسلون، وعما يتساءلون، وشبهه. فيقول: فلم. وكذا الجميع، ووقف الباقون على
الميم السابق. بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة الوقف والابتداء كما طبعا هو أشار إلى جزء بسيط جدا من قضايا الوقف والابتداء عند القراء، وهي مسألة طويلة جدا، لكن لم أرى شيئا يستحق أن نتوقف عنده إلا قوله هنا: والإشارة تكون روما وإشماما. الروم والإشمام هذه من مصطلحات الوقف والابتداء أيضا، وهي موجودة في عندنا في رواية حفص في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. هناك من يقرأها بالروم وهناك من يقرأها بالإشمام. والإشمام والروم هذه أيضا من الظواهر اللغوية الجميلة عند العرب، وهي أنهم يقولون في حقيقة الروم هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، يعني مثل قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا. تأمننا تأمننا، هذا الروم كأنك تختلس ثلثي الحركة تأمننا. وأما الإشمام فهو ضم الشفتين عند النطق بالحرق، فهكذا: ما لك لا تأمن تأمن. ولذلك الاختلاس أو الروم يدركه الأعمى يسمعه، أما الإشمام لا يدركه إلا البصير. ولذلك إذا جئت تقرأ أنت بالإشمام عند مقرئ كثيف لا يستطيع أن يجيزك، حتى يعني يأتي بأحد طلاب المتقنين فيقول: يعني شوف هل يستطيع أن ينطق الإشمام بشكل جيد أو لا، أليس كذلك؟ لأن لا يستطيع أن يجيزك وهو لا يراك. هذه هي مسألة الحقيقة الروم والإشمام. وننتقل إلى الرواة والحفاظ لو سمحت.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النوم السابع عشر والثامن عشر الرواة والحفاظ. والذي نشبه بقراء القرآن أصحاب رضي الله عنهم: بين المتعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وأخرج البخاري في الصحيح في باب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذكر عبد الله بن مسروق فقال: لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة: عن عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وأخرج من طريق حفص بن عمر عن أبان بن عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربعة كلهم من الأنصار: بين بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. وأخرج من طريق معل بن أسد قال: حدثنا عبد الله بن مثنى قال: حدثنا ثابت بن البناني وثمامة عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربع: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وأخرج روايتين مسلم في صحيحه أيضا. فيكون الحفاظ بمقتضى روايتين خمسة، فيقول الحفاظ بمقتضى روايتين خمسة، والمراد بذلك من الأنصار. وإلا فقد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أنصار عثمان وعفان وسالم وابن مسعود من المهاجرين، وأبو زيد وأحد عمومة أنس بن مالك، واختلف في اسمه، فقيل قيس بن السهل وقيل ثابت بن زيد وقيل معاذ وقيل أنس وقيل لا يعرف له اسم وقيل لا يعرف له اسم، والمشهور الأول.
نعم. طيب، هذا يعني النوع أيها الإخوة من أهم العلوم التي تتعلق بعلوم القرآن معنا اليوم. طبعا سنختم الدرس بعد هذا فلا أطلت عليكم، لكن أريد أن نختم دائما الجزء الذي نضعناه في الخطة حتى نكمل الكتاب الآن. ويتحدث عن الرواة والحفاظ الذين حفظوا القرآن الكريم في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا: الذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء. وهؤلاء الذين ذكرهم أيضا الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار وترجم لهم في الطبقة الأولى، وذكرهم أيضا ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في الطبقة أيضا الأولى. فطبقة هؤلاء رضي الله عنهم هم الذين اشتغلوا بحفظ القرآن وتعليمه وإتقانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يكن أحد من الصحابة يحفظ القرآن غير هؤلاء، لا، لكن هؤلاء كانوا هم كبار العلماء وهم كبار الصحابة في ذلك، وإلا قد حفظه غيرهم. ثم ذكر وأخرج البخاري في الصحيح في باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حفص بن عمر قال بحديث إلى أن قال أنه ذكر عبد الله بن مسعود، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، يقول عمرو بن العاص. لماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وهذا الحديث فيه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، وقال أيضا من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه علي، لا شك أن القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أولى من القراءة على معاذ أو على أبي أو على غيره. ولكن في هذا إشارة وإرشاد إلى التوجيه إلى المفضول مع وجود الفاضل، وإلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصدون للتعليم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصدون لتعليم القرآن وهو من طريقه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على فضل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعلى أهمية ما حفظ عنهم في التفسير وفي فهم القرآن الكريم. طيب، طبعا ذكر هو هناك طبعا روايات كثيرة في عدد الحفاظ الذين حفظوا القرآن من الصحابة، فذكر هنا قال فيكون الحفاظ بمقتضى الروايتين خمسة، والمراد بذلك من الأنصار، وإلا فقد حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنصار عثمان بن عفان، وذكر مجموعة من الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم. ولا شك أن الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم كانوا أكثر من هذا بكثير، بدليل أن الذين قتلوا منهم في حادثة بئر معونة 70 كانوا كلهم من القراء، فكانوا جميعا يحفظون القرآن الكريم، لكن الروايات الموجودة هي مقتصرة على هؤلاء فقط. طيب تفضل يا شيخ.
وروى عن الكتاب من الصحابة جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن سالم المخزومي وعن أبي بن كعب وابن عباس عن زيد بن ثابت. يعني يشير إلى أن بعض الصحابة قرأوا على بعض، يعني صغارهم قرأوا على كبارهم. صلى الله عليه. ومن التابعين أبو جعفر يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن رمز الأعرج وشيبة بن نصاح. وشيبة بن نصاح ويزيد بن رمان ومسلم بن جندب الهذلي ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وحميد بن قيس الأعرج والحسن بن أبي الحسن البصري ويحيى بن يعمر وأبو عبد الرحمن السلمي وزيد بن حبيش وعلقمة الأسود وعبيدة السلماني وأبو عمرو الشيباني ومسروق بن الأجدع. فأخذ نافع قراءته عن التابعين ومعابر عن أبي الدرداء وعن روى عن عثمان وأخذ عاصم عن التابعين وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي وعن التابعين وأخذ أبو عمرو عن التابعين وأخذ حمزة عن الأعمش سليمان بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وجعفر بن محمد الصادق وليث بن أبي سليم وعاصم بن أبي النجود القاري وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب وأخذ يحيى عن التابعين وأخذ الكسائي عن حمزة وعيسى بن عمر الهمداني ومحمد بن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش صاحب عاصم. ثم انتشرت قراءته بالرواية كما يعرف ذلك من كتب القراءات.
نعم، الآن البلقيني رحمه الله سرد لنا طبقات القراء الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم، خاصة من طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباع التابعين إلى أن وصل إلى طبقة القراء المشهورين. وهذا صنفت فيه كتب، من أبرزها كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي رحمه الله، وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء للشيخ ابن الجزري رحمه الله، وقد ترجم لهم ترجمة وافية وذكر مزايا وخصائص كل واحد من هؤلاء القراء وما رواه وما هي الحروف التي انفرد بها. وهذه من أهم المسائل التي أيضا ينبغي على طالب علوم القرآن أن يتقنها، وهي خاصة أن يعرف تراجم هؤلاء القراء الكبار الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم ونقلوا إلينا تفسيره وبيان معانيه. ونأتي إلى ختام مجلسنا هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.